بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل يا مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله، قال رحمه الله: وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا الحسين بن عبد الله قال: سألت المروزي عن قصة داود الأصبهاني وما أنكر عليه أبو عبد الله، فقال: كان داود خرج إلى خراسان إلى ابن راهوية، فتكلم بكلام شهد عليه أبو نصر ابن عبد المجيد، وآخر شهد عليه أنه قال: القرآن محدث. فقال لي أبو عبد الله: من داود بن علي؟ لا فرج الله عنه. قلت: هذا من غلمان أبي ثور. قال: جاءني كتاب محمد بن يحيى النيسابوري أن داود الأصبهاني قال: ببلدنا إن القرآن محدث. قال المروزي: حدثني محمد بن إبراهيم النيسابوري أن إسحاق بن راهوية لما سمع كلام داود في بيته وثب على داود وضربه وأنكر عليه. الخلال قال: سمعت أحمد بن محمد بن صدقة قال: سمعت محمد بن الحسين بن صبيح بن صبيح قال: سمعت داود الأصبهاني. نعم سيدنا.
نعم،
قال: سمعت محمد بن الحسين بن صبيح قال: سمعت داود الأصبهاني يقول: القرآن محدث ولفظي بالقرآن مخلوق. قال: وأخبرنا سعيد بن أبي مسلم قال: سمعت محمد بن عبدة يقول: دخلت إلى داود فغضب علي أحمد بن حنبل، فدخلت عليه فلم يكلمني، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، إنه رد عليه مسألة. قال: وما هي؟ قال: الخنثى إذا مات من يغسله؟ قال: داود يغسله الخدم. قال محمد بن عبدة: الخدم رجال، ولكن ييمم. فتبسم أحمد وقال: أصاب أصاب، ما أجود ما أجابه. قال محمد بن إسحاق النديم لداود: من الكتب كتاب الإيضاح وكتاب الإفصاح وكتاب الأصول وكتاب الدعاوى وكتاب كبير في الفقه وكتاب الذب عن السنة والأخبار 4 مجلدات وكتاب الرد على أهل الإفك وصفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الإجماع وكتاب إبطال القياس وكتاب خبر الواحد وبعضه موجب للعلم وكتاب الإيضاح 15 مجلدا وكتاب المتعة وكتاب إبطال التقليد وكتاب المعرفة وكتاب العموم والخصوص وسرد أشياء كثيرة. قال الذهبي رحمه الله: قلت للعلماء قولان في الاعتداد بخلاف داود وأتباعه، فمن اعتد بخلافهم؟ قال: ما اعتدادنا بخلافهم، لأن مفرداتهم حجة، بل لتحكى في الجملة، وبعضها سائغ وبعضها قوي وبعضها ساقط، ثم ما تفرد به هو شيء من قبيل مخالفة الإجماع الظني، وتندر مخالفتهم لإجماع قطعي. ومن أهدرهم ولم يعتد بهم لم يعدهم في مسائلهم المفردة خارجين بها من الدين ولا كفرهم بها، بل يقول هؤلاء في حيز العوام أو هم كالشيعة في الفروع، ولا نلتفت إلى أقوالهم ولا ننصب معهم الخلاف ولا يعتنى بتحصيل كتبهم ولا ندل مستفتيا من العامة عليهم. وإذا تظاهروا بمسألة معلومة البطلان كمسح الرجلين أدبناهم وعذرناهم وألزمناهم بالغسل جزما. قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: قال الجمهور إنهم يعني نفاة القياس لا يبلغون رتبة الاجتهاد ولا يجوز تقليدهم القضاء. ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي عن أبي علي بن أبي هريرة وطائفة من الشافعية أنه لا اعتبار بخلاف داود وسائر نفاة القياس في الفروع دون الأصول. وقال إمام الحرمين أبو المعالي الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكري القياس لا يعدون من علماء الأمة ولا من حملة الشريعة، لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواترا، لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها، وهؤلاء ملتحقون بالعوام. قال الذهبي رحمه الله: قلت هذا القول من أبي المعالي أداه إليه اجتهاده، وهم فأداهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس، فكيف يرد الاجتهاد بمثله؟ وندري بالضرورة أن داود كان يقرئ مذهبه ويناظر عليه ويفتي به في مثل بغداد وكثرة الأئمة بها وبغيرها، فلم نرهم قاموا عليه ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه ولا سعوا في منعه من بثه. وبالحضرة مثل إسماعيل القاضي شيخ المالكية، وعثمان بن بشار الأنماطي شيخ الشافعية، والمروزي شيخ الحنبلية، وابن الإمام أحمد، وأبي العباس أحمد بن محمد البرتي شيخ الحنفية، وأحمد بن أبي عمران القاضي، ومثل عالم بغداد إبراهيم الحربي، بل سكتوا له، حتى لقد قال قاسم بن أصبغ: ذاكرت الطبرية، يعني ابن جرير وابن سريج، فقلت لهما: كتاب ابن قتيبة في الفقه أين هو عندكما؟ قال: ليس بشيء، ولا كتاب أبي عبيد، فإذا أردت الفقه فكتب الشافعي وداود ونظرائهما. ثم كان بعده ابنه أبو بكر وابن المغلس وعدة من تلامذة داود على أكتافهم مثل ابن سريج شيخ الشافعية، وأبي بكر الخلال شيخ الحنبلية، وأبي الحسن الكرخي شيخ الحنفية، وكان أبو جعفر الطحاوي بمصر، بل كانوا يتجالسون ويتناظرون، ويبرز كل منهم بحججه، ولا يسعون بالداودية إلى السلطان، بل أبلغ من ذلك، ينصبون معهم الخلاف في تصانيفهم قديما وحديثا، وبكل حال فلهم أشياء أحسنوا فيها، ولهم مسائل مستهجنة يشغب عليهم بها. وإلى ذلك يشير الإمام أبو عمرو بن الصلاح، حيث يقول: الذي اختاره الأستاذ أبو منصور، وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه يعتبر خلاف داود.
نعم.
ثم قال ابن الصلاح: وهذا الذي استقر عليه الأمر آخرا، كما هو الأغلب الأعرف من صفو الأئمة المتأخرين الذين أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم المشهورة، كالشيخ أبي حامد الإسفرايني والماوردي والقاضي أبي الطيب، فلولا اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في مصنفاتهم المشهورة. قال: وأرى أن يعتبر قوله إلا فيما خالف فيه القياس الجلي، وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه، أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها، فاتفاق من سواه إجماع منعقد، كقوله في التغوط في الماء الراكد وتلك المسائل الشنيعة، وقوله لا ربا إلا في الستة المنصوص عليها، فخلافه في هذا أو نحوه غير معتد به، لأنه مبني على ما يقطع ببطلانه. قال الذهبي رحمه الله: قلت: لا ريب أن كل مسألة انفرد بها وقطع ببطلان قوله فيها فإنها هدر، وإنما نحكيها للتعجب، وكل مسألة له عضدها نص وسبقها إليه صاحب أو تابع، فهي من مسائل الخلاف فلا تهدر. وفي الجملة: فداود بن علي بصير بالفقه، عالم بالقرآن، حافظ للأثر، رأس في معرفة الخلاف ومن أوعية العلم، له ذكاء خارق وفيه دين متين. وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعة لهم علم باهر وذكاء قوي، فالكمال عزيز والله الموفق. ونحن فنحكي قول ابن عباس في المتعة وفي الصرف وفي إنكار العول، وقول طائفة من الصحابة في ترك الغسل من الإيلاج وأشباه ذلك، ولا نجوز لأحد تقليدهم في ذلك. قال ابن كامل: مات داود في شهر رمضان سنة 70 و200. فأما ابنه محمد بن داود بن علي الظاهري العلامة البارع ذو الفنون أبو بكر، فكان أحد من يضرب المثل بذكائه، وهو مصنف كتاب الزهرة في الآداب والشعر، وله كتاب في الفرائض وغير ذلك. حدث عن أبيه وعباس الدوري وأبي قلابة الرقاشي وأحمد بن أبي خيثمة ومحمد بن عيسى المدائني وطبقتهم، وله بصر تام بالحديث وبأقوال الصحابة، وكان يجتهد ولا يقلد أحدا. حدث عنه نفطويه والقاضي أبو عمر محمد بن يوسف وجماعة، ومات قبل الكهولة وقل ما روى. تصدر للفتيا بعد والده، وكان يناظر أبا العباس بن سريج ولا يكاد ينقطع معه. قال القاضي أبو الحسن الداودي: لما جلس أبو بكر بن داود للفتوى بعد والده استصغروا، فدسوا عليه ممن سأله عن حد السكر ومتى يعد الإنسان سكران، فقال: إذا عزبت عنه الهموم وباح بسره المكتوم، فاستحسن ذلك منه. قال أبو محمد بن حزم: كان ابن داود من أجمل الناس وأكرمهم خلقا وأبلغهم لسانا وأنظفهم هيئة مع الدين والورع، وكل خلة محمودة، محببا إلى الناس، حفظ القرآن وله 7 سنين، وذاكر الرجال بالآداب والشعر وله 10 سنين، وكان يشاهد في مجلسه 400 صاحب محبره، نعم، وكان يشاهد في مجلسه 400 صاحب محبره، وله من التأليف كتاب الإنذار والإعذار، كتاب التقصي في الفقه، وكتاب الإيجاز ولم يتم، وكتاب الانتصار من محمد بن جرير الطبري، وكتاب الوصول إلى معرفة الأصول، وكتاب اختلاف مصاحف الصحابة، وكتاب الفرائض، وكتاب المناسك. عاش 43 سنة. قال: ومات في عاشر رمضان سنة 97 و200. قال أبو علي التنوخي: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن البختري الداودي، قال: حدثني أبو حسن بن المغلس الداودي، قال: كان محمد بن داود وابن سريج إذا حضرا مجلس أبي عمر القاضي لم يجري بين اثنين فيما يتفاوضانه أحسن ومن ما يجري بينهما.
أظن أحسن من ما
مما
يجري بينهما،
نعم
وإذا
نعم
رفعنا
صحيح
من لا نزادها أحسن، وما يجري بينهما لا لا تمشي. نعم
مما يجري بينهم.
نعم
نعم أحسن الله عليك.
آمين.
قال: كان محمد بن داود وابن سريج إذا حضر مجلس أبي عمر القاضي لم يجري بين اثنين فيما يتفاوضانه أحسن، نعم أحسن مما يجري بينهما. فسأل أبا بكر عن العود الموجب لكفارة الظهار، فقال: إعادة القول ثانيا، وهو مذهبه ومذهب أبيه. فطالبه بالدليل فشرع فيه، فقال ابن سريج: يا أبا بكر، هذا قول من المسلمين تقدمكم فيه. فغضب أبو بكر وقال: أتظن أن من اعتقدت قولهم إجماعا في هذه المسألة عندي إجماع، أحسن أحوالهم أن أعد، نعم أن أعدهم خل... أن أعدهم خلافا، وهيهات أن يكونوا كذلك. فغضب ابن سريج وقال: أنت بكتاب الزهرة أمهر منك بهذه
هكذا
الطريقة. قال:
ضبطوا
بكتاب،
الزهرة أو الزهرة؟
هي إزاي مشددة فقط عند سيدنا؟
نعم
نعم أحسن الله إليك. قال:
آمين.
بكتاب الزهرة تعيرني، والله ما تحسن تستتم قراءته قراءة من يفهم، وإنه لمن أحد المناقب لي، إذ أقول فيه: أكرر في روض المحاسن مقلتي، وأمنع نفسي أن تنال محرما، وينطق سري عن مترجم خاطري، وينطق
ترجم
سري عن مترجم خاطري، فلولا اختلاسي رده لتكلما، رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم، فما إن أرى حبا صحيحا مسلما. فقال ابن سريج: فأنا الذي أقول، ومشاهد بالغنج من لحظاته، قد بت أمنعه لذيذ سباته، ظنا بحسن حديثه وعتابه، وأكرر اللحظات في وجناته، حتى إذا ما الصبح لاح عموده، ولا بخاتم ربه وبراته. فقال أبو بكر: أيد الله القاضي، قد أخبر بحالة، ثم ادعى البراءة مما توجبه، فعليه البينة. فقال ابن سريج: من مذهبي أن المقر إذا أقر إقرارا ناطه بصفة، كان إقراره موكولا إلى صفته تلك. قال محمد بن يوسف القاضي: كنت أساير محمد بن داود، فإذا بجارية تغني بشيء من شعره، وهو: أشكو غليل فؤاد أنت متلفه، شكوى عليل إلى يعلله، سقمي تزيد مع الأيام كثرته، وأنت في عظم ما ألقى تقلله، الله حرم قتلي في الهوى سفها، وأنت يا قاتلي ظلما تحلله. وقيل: كان ابن داود خصما لابن سريج في المناظرة، كانا يترادان في الكتب. فلما بلغ ابن سريج موت محمد بن داود، حزن له ونحى مخاده وجلس للتعزية، وقال: ما آسى إلا على تراب يأكل لسان محمد بن داود. قال محمد بن إبراهيم بن سكرة القاضي: كان محمد بن جامع الصيدلاني محبوب محمد بن داود، وكان ينفق على ابن داود، وما عرف معشوق ينفق على عاشقه سواه. ومن شعره: حملت جبال الحب فيك، وإنني لأعجز عن حمل القميص وأضعفه، وما الحب من حسن ولا من سماحة، ولكنه شيء به الروح تكلف. قال إبراهيم بن عرفة نفطويه: دخلت على محمد بن داود في مرضه، فقلت: كيف تجدك؟ قال: حب من تعلم أورثني ما ترى. فقلت: ما منعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ قال: الاستمتاع على وجهين، أحدهما النظر، وهو أورثني ما ترى، والثاني اللذة المحظورة، ومنعني منها ما حدثني به أبي. قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسر عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رفعه، قال: من عشق وعف وكتم وصبر غفر الله له وأدخله الجنة. نعم
نعم وهذا لا يصح. نعم
نعم أحسن الله عليك. إمام ابن القيم رحمه الله له كلام عليه.
في الداء والدواء.
نعم نعم سيدنا أحسن الله عليك. قال: ثم أنشد لنفسه: انظر إلى السحر يجري في لواحظه، وانظر إلى دعج في طرفه الساجي، وانظر إلى شعرات فوق عارضه، كأنهن نمال دب في عاجي. قال نفطويه: ومات من ليلته أو في اليوم الثاني، رواها جماعة عن نفطويه. قال أبو زيد علي بن محمد: كنت عند يحيى بن معين، فذكرت له حديثا سمعته من سويد بن سعيد، فذكر الحديث المذكور، فقال: والله لو كان عندي فرس ورمح لغزوت سويدا في هذا الحديث. قلت: هو مما نقموا على سويد، يقصد الحديث الماضي يعني سيدي.
ويحقق
نعم
الكلام في الحديث. نعم
نعم أحسن الله عليكم. قال بياض:
نعم
توفي أبو بكر في عاشر رمضان سنة 97 و200. قال الذهبي رحمه الله: أخبرنا عمر بن عبد المنعم عن الكندي قال: وقرأت على أبي الحسن علي بن الموفق الشافعي. قلت: أخبركم محمد بن علي بن النشبي؟ قال: أخبرنا زيد بن الحسن الكندي. قال: أخبرنا علي بن هبة الله الكاتب. قال: سمعت أبا إسحاق الشيرازي يقول: ثم انتهى الفقه بعد ذلك في جميع البلاد التي انتهى إليها الإسلام إلى أصحاب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وداود، وانتشر عنهم الفقه في الآفاق، وقام بنصرة مذاهبهم أئمة ينتسبون إليهم وينصرون أقوالهم. وبه قال أبو إسحاق رحمه الله: وأما داود فقام بنقل فقهه جماعة من أصحابه، منهم ابنه أبو بكر محمد، وكان فقيها أديبا شاعرا ظريفا، وكان يناظر إمام أصحابنا أبا العباس بن سريج، وخلف أباه في حلقته. وسمعت شيخنا القاضي أبا الطيب الطبري يقول: سمعت أبا العباس الخضري قال: كنت جالسا عند أبي بكر محمد بن داود، فجاءته امرأة فقالت: ما تقول في رجل له زوجة لا هو يمسكها ولا هو يطلقها؟ فقال أبو بكر: اختلف في ذلك أهل العلم، فقال قائلون: تؤمر بالصبر والاحتساب، وتبعث على الطلب والاكتساب، وقال قائلون: يؤمر بالإنفاق وإلا حمل على الطلاق. فلم تفهم المرأة قوله، فأعادت سؤالها عليه، فقال: يا هذه قد أجبتك، ولست بسلطان فأمضي، ولا قاض فأقضي، ولا زوج فأرضي فانصرفي. قال لنا أبو العباس بن الظاهري عن ابن النجار قال: وهب بن جامع بن وهب العطار الصيدلاني صاحب محمد بن داود كان قد أحبه وشغف به حتى مات من حبه، ومن أجله صنف كتاب الزهرة. حدث عن ابن داود محمد بن موسى البربري، روى عنه ابنه قاسم. قال الذهبي رحمه الله: أنبأنا أحمد بن سلامة عن أحمد بن محمد التيمي، قال: أنبأنا عبد الغفار بن محمد النيسابوري، قال: أخبرنا عبد الكريم بن محمد بن أحمد الشيرازي الحافظ سنة 47 و400 بالدامغان، قال: حدثنا الجد محمد بن جعفر الظاهري قال: حدثنا أحمد بن محمد بن صالح المنصوري القاضي، قال: أخبرنا القاسم بن وهب الداودي قال: حدثنا وهب بن جامع العطار قال: حدثنا أبو بكر محمد بن داود بن علي قال: حدثنا أبو سعيد البصري قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. وقال عبد الكريم بن محمد الحافظ قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحسين الفارسي الواعظ إملاء بالري قال: حدثنا محمد بن إسماعيل العلوي قال: حدثني جدي قال: سمعت وهب بن جامع العطار صديق ابن داود ابن نعم صديق ابن داود قال: دخلت على المتقي لله فسألني عن أبي بكر بن داود: هل رأيت منه ما تكره؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين، إلا أني بت عنده ليلة فكان يكشف عن وجهي ثم يقول: اللهم إنك تعلم أني لأحبه وإني لأراقبك فيه. قال: فما بلغ من رعايتك من حقه؟ قلت: دخلت الحمام، فلما خرجت نظرت في المرآة فاستحسنت صورتي فوق ما أعهد، فغطيت وجهي وآليت ألا ينظر إلى وجهي أحد قبله، وبادرت إليه فكشف وجهي ففرح وسر، وقال: سبحان خالقه ومصوره، وتلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء. قال الإمام الذهبي رحمه الله: أبو إبراهيم الزهري أحمد بن سعد الإمام الرباني الثقة أبو إبراهيم أحمد بن سعد بن الإمام إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف الزهري العوفي البغدادي أخو عبيد الله بن سعد وعبد الله نعم وعبد الله بن سعد، ولد سنة 98 و100، ولم يلحق أخذ العلم عن أبيه ولا عن عمه يعقوب بن إبراهيم. سمع من عفان وعلي بن الجعد سمع من عفان وعلي بن الجعد ويحيى بن بكير ويحيى بن سليمان الجعفي وعلي بن بحر القطان ومحمد بن سلام الجمحي وعدة، روى عنه ابن صاعد وأبو عبد الله المحاملي وأبو عوانة في صحيحه في مواضع، فقال في بعضها: وكان من الأبدال. وآخر من روى عنه إسماعيل الصفار، قال الخطيب: كان مذكورا بالعلم والفضل، موصوفا بالصلاح والزهد من أهل بيت كلهم علماء ومحدثون. قال عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري: حدثني أبي قال: مضى عمي أبو إبراهيم إلى أحمد بن حنبل، فلما رآه وثب وقام إليه وأكرمه، فلما أن مضى قال له ابنه عبد الله: يا أبا، شاب تعمل به هذا وتقوم إليه؟ قال: لا تعارضني في مثل هذا، ألا أقوم إلى ابن عبد الرحمن بن عوف؟ قال ابن صاعد: كان ثقة. وقال ابن المنادي: توفي في المحرم 73 200 رحمه الله. قلت: وإنما احترمه الإمام أحمد لشرفه ونسبه ولتقواه وفضله، فمن جمع العمل والعلم فناهيك به. ما شاء الله. قال رحمه الله: أبو يونس الجمحي محمد بن أحمد مفتي المدينة. الإمام أبو يونس محمد بن أحمد بن يزيد بن عبد الله بن يزيد القرشي الجمحي المدني الفقيه المالكي، تفقه بأصحاب مالك، وحدث عن إسحاق بن محمد الفروي وإسماعيل بن أبي أويس وإبراهيم بن المنذر وأبي مصعب وبشر بن عبيس العطار وعدة، روى عنه زكريا الساجي ويحيى بن الحسن العلوي النسابة وأبو بشر الدولابي وأبو عوانة الإسفرايني وابن أبي حاتم ومحمد بن إبراهيم الديبلي وآخرون. وقال أبو حاتم: صدوق، كان مفتي المدينة، توفي في حدود 70 و200. وقيل إن أبا داود روى عنه عن الحميدي، ولم يصح ذلك، بل شيخ أبي داود هو محمد بن أحمد بن أنس القرشي النيسابوري، لقي أبا عبد الرحمن المقرئ وأقرانه بمكة. قال رحمه الله: ومحمد بن أحمد بن حسين بن مدويه القرشي، روى له الترمذي. القرشي الترمذي يكنى أبا عبد الرحمن، حدث عن القاسم بن الحكم العرني وعبيد الله بن موسى وأسود بن شاذان، روى عنه الترمذي ومحمد بن المنذر شكر وأبو بكر بن أبي داود وآخرون، وثقه ابن حبان، ذكرته للتمييز، وإلا فهو أكبر من الجمحي. قال رحمه الله: المنتظر أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري الشريف، أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي ابن محمد الجواد بن علي الرضا ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن زين العابدين بن علي بن الحسين الشهيد ابن الإمام علي بن أبي طالب العلوي الحسيني، خاتمة 12 سيدا الذين تدعي الإمامية عصمتهم، ولا عصمة إلا لنبي. ومحمد هذا هو الذي يزعمون أنه الخلف الحجة، وأنه صاحب الزمان، وأنه صاحب سرداب بسامراء، وأنه حي لا يموت حتى يخرج، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. فوددنا ذلك والله وهم في انتظاره من 470 سنة. ومن أحالك على غائب لم ينصفك، فكيف بمن أحال على مستحيل؟ والإنصاف عزيز، فنعوذ بالله من الجهل والهوى. فمولانا الإمام علي من الخلفاء الراشدين المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه، نحبه أشد الحب، ولا ندعي عصمته ولا عصمة أبي بكر الصديق. وابناه الحسن والحسين فسبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدا شباب أهل الجنة، لو استخلفا لكانا أهلا لذلك. وزين العابدين كبير القدر من سادة العلماء العاملين، يصلح للإمامة، وله نظراء، وغيره أكثر فتوى منه وأكثر رواية. وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر سيد إمام فقيه يصلح للخلافة. وكذا ولده جعفر الصادق كبير الشأن من أئمة العلم، كان أولى بالأمر من أبي جعفر المنصور. وكان ولده موسى كبير القدر جيد العلم، أولى بالخلافة من هارون، وله نظراء في الشرف والفضل. وابنه علي بن موسى الرضا كبير الشأن، له علم وبيان ووقع في النفوس، صيره المأمون ولي عهده لجلالته، فتوفي 300. وابنه محمد الجواد من سادة قومه، لم يبلغ رتبة آبائه في العلم والفقه. وكذلك ولده الملقب بالهادي شريف جليل. وكذلك ابنه الحسن بن علي العسكري رحمه الله تعالى. فأما محمد بن الحسن هذا، فنقل أبو محمد بن حزم أن الحسن مات عن غير عقب. قال: وثبت جمهور الرافضة على أن للحسن ابنا أخفاه، وقيل بل ولد له بعد موته من أمة اسمها نرجس أو سوسن، والأظهر عندهم أنها صقيل، وادعت الحمل بعد سيدها فأوقف ميراثه لذلك 7 سنين. ونازعها في ذلك أخوه جعفر بن علي، فتعصب له جماعة وله آخرون، ثم انفش ذلك الحمل وبطل، فأخذ ميراث الحسن أخوه جعفر وأخ له. وكان موت الحسن 60 و200، إلى أن قال: وزادت فتنة الرافضة بصقيل وبدعواها إلى أن حبسها المعتضد بعد نيف 20 سنة من موت سيدها، وجعلت في قصره إلى أن ماتت في دولة المقتدر. قال الذهبي رحمه الله: قلت: ويزعمون أن محمدا دخل سردابا في بيت أبيه وأمه تنظر إليه فلم يخرج إلى الساعة منه، وكان ابن 9 سنين، وقيل دون ذلك. قال ابن خل كان، وقيل بل دخل وله 17 سنة في سنة 75 و200، وقيل بل في سنة 65 وأنه حي، نعوذ بالله من زوال العقل. فلو فرضنا وقوع ذلك في سالف الدهر، فمن الذي رآه؟ ومن الذي نعتمد عليه في إخباره بحياته؟ ومن الذي نص لنا على عصمته وأنه يعلم كل شيء؟ هذا هوس بين إن سلطناه على العقول ضلت وتحيرت، بل جوزت كل باطل. أعاذنا الله وإياكم من الاحتجاج بالمحال والكذب أو رد الحق الصحيح كما هو ديدن الإمامية. وممن قال إن الحسن العسكري لم يعقب محمد بن جرير الطبري ويحيى بن صاعد وناهيك بهما معرفة وثقة. قال رحمه الله: يوسف بن بحر أبو القاسم التميمي، الإمام الرحال أبو القاسم التميمي البغدادي، ثم الطرابلسي قاضي حمص، ثم نزل جبلة. سمع علي بن عاصم ويزيد بن هارون وأبا النضر وحجاج بن محمد والأسود بن عامر ومروان بن محمد وعنه بن صاعد ومحمد بن المسيب الأرغياني ومحمد بن سليمان أخو خيثمة وابن أبي حاتم وآخرون، وروى الكثير. وجاء عن خيثمة أنه ارتحل إليه بعد سنة 70 و200 إلى جبلة فأسره الفرنج. قال ابن عدي: ليس هو بالقوي رفع أحاديث وأتى عن الثقات بمناكير. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وقال الدارقطني ضعيف. وقال مرة: ليس بالقوي. قال رحمه الله: الخصاف أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني، العلامة شيخ الحنفية أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني الفقيه الحنفي المحدث، حدث عن وهب بن جرير وأبي عامر العقدي والواقدي وأبي نعيم وعمرو بن عاصم وعارم ومسلم بن إبراهيم والقعلبي وخلق كثير، ذكره ابن النجار في تاريخه. وقال محمد بن إسحاق النديم: كان فاضلا صالحا فارضا حاسبا عالما بالرأي مقدما عند المهتدي بالله، حتى قال الناس هو ذا يحيي دولة أحمد بن أبي دواد ويقدم الجهمية. صنف للمهتدي كتاب الخراج، فلما قتل المهتدي نهبت دار الخصاف وذهبت بعض كتبه. صنف كتاب الحيل وكتاب الشروط الكبير، ثم اختصره، والرضاع وأدب القاضي والعصير وأحكامه وأحكام الوقوف وزرع الكعبة والمسجد والقبر، ويذكر عنه زهد وورع، وأنه كان يأكل من صنعته رحمه الله، وقل ما روى، وكان قد قارب 80، مات ببغداد سنة 61 و200. قال رحمه الله: ابن المدبر أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الضبي، الوزير الكبير أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن المدبر الضبي أحد البلغاء والشعراء، وزر للمعتمد، وهو أخو أحمد بن المدبر ومحمد. حكى عنه علي الأخفش وجعفر بن قدامة وأبو بكر الصولي غيرهم، ولم يكن أحد من كتاب الترسل يقاربه في فنه وتوسعه، ولم يزل عالي المكانة إلى أن ندب إلى الوزارة في سنة 63 و200، فاستعفي لكثرة المطالبة بالمال، وكان وافر الحشمة كثير البذل. وفيه يقول أبو هفان: يا ابن المدبر، أنت علمت الورى بذل النوال وهم به بخلاء، لو كان مثلك في البرية واحد في الجود لم يك فيهم فقراء. وله أخبار طويلة في تاريخ ابن النجار، مات سنة 79 و200. ومات أخوه أحمد بن المدبر أبو الحسن الكاتب السامري سنة 70 قبله، وكان ولي
نسبة إلى سامراء.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومات أخوه أحمد بن المدبر أبو الحسن الكاتب السامري سنة 70 قبله، وكان ولي مساحة الشام للمتوكل، وكان بليغا مترسلا صاحب فنون يصلح للقضاء وللبحتري فيه مدائح، ثم ولي خراج مصر مع دمشق، ثم قبض عليه أحمد بن طولون وسجنه وعذبه، ثم طلبه وقال: كيف حالك؟ فقال: أخذك الله من مأمنك يا عدو الله. نعم. وقال كيف حالك؟ فقال أخذك الله من مأمنك يا عدو الله، فأمر بقتله. وقيل بل هلك في السجن. ولإبراهيم أخبار مع عريب المغنية في تعشقه لها، وأنها بعد أن عجزت زارته يوما في جواريها فوصلها بنحو من 2000 دينار ذلك اليوم. قال رحمه الله السكري أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد الله، العلامة البارع شيخ الأدب أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن العلاء ابن أبي صفرة بن الأمير المهلب بن أبي صفرة الأزدي، المهلبي السكري النحوي صاحب التصانيف، سمع من يحيى بن معين وجماعة، وأخذ العربية عن أبي حاتم السجستاني والرياشي وعمر بن شبة، روى عنه محمد بن أحمد الحكيمي ومحمد بن عبد الملك التاريخي وأبو سهل بن زياد، وصنف التصانيف. قال الخطيب كان ثقة دينا صادقا يقرئ القرآن، وانتشر عنه شيء كثير من كتب الأدب، له كتاب الوحوش وكتاب النبات، وكان عجبا في معرفة أشعار العرب، ألف لجماعة منهم دواوين، فجمع شعر أبي نواس وشرحه في 3 مجلدات، ودون شعر امرئ القيس وشعر النابغتين، وديوان قيس بن الخطيم، وديوان تميم، وديوان هذيل، وديوان الأعشى، وديوان زهير، وديوان أخطل، وديوان هدبة بن خشرم، وأشياء سوى ذلك. مولده 210، وتوفي 75. قال رحمه الله سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين الحارثي، الوزير الكبير أبو أيوب الحارثي الكاتب، مولده بسواد واسط، وأدب في صغره، وكتب للمأمون وهو حدث، وتنقلت به الأيام إلى أن وزر للمهتدي 56، ثم وزر بعد في 63 للمعتمدي، فعزل بعد سنة، وهو أخو الحسن بن وهب، وكان جدهما سعيد نصرانيا، يكتب في دواوين الخراج، ثم استخدم الفضل بن سهل وهبا ونوه بذكره وولاه نظر فارس، فولد سليمان في 90، وأخوه أسن منه، وسمع سليمان حديثا كثيرا وكتب المنسوب. قال حسين بن علي الكاتب سمعت سليمان بن وهب يقول اطلع أبو تمام وأنا أكتب، فقال لي يا أبا أيوب كلامك ذوب شعري. قال جرير بن أحمد بن أبي داود كنا في مجلس المهتدي بالله، فدفع إلى سليمان بن وهب كتابا وقال أجب عنه، فلما قام قال المهتدي ما في صناعته له نظير، غير أنه يفسد نفسه بشره فيه على المال. وفي تاريخ الوزراء لأبي عبد الله الجهشياري قال كان سليمان حسن الخلق كريم الطبع لين العشرة. وقال أبو العباس بن الفرات كان سليمان بن وهب أكتب خلق الله يدا ولسانا. قلت إلا أنه قليل الخير. ذكر محمد بن الضحاك بن الخصيب أنه رآه يقرأ في مصحف من كان يريد حرث الآخرة، فقال اللهم ائتني حرثي في الدنيا ولا تجعل لي في الآخرة من نصيب، فأجيب دعاؤه. وقال محرز الكاتب كان لسليمان غلام يحبه فاستهتر به، فألحت عليه امرأته فأبعده. قال الصولي نكبه الموفق وصادره، فلم يوجد معه ما ظن فيه، وجرت له بعد نكبات، فمات محبوسا في صفر 72 في وزارة صاعد بن مخلد، وهو والد الوزير عبيد الله وجد الوزير القاسم بن عبيد الله وأبو جد الوزير الحسين. قال الذهبي رحمه الله الخبيث علي بن محمد بن عبد الرحمن العبدي هو طاغية الزنجي. علي بن محمد بن عبد الرحمن العبدي من عبد القيس، افترى وزعم أنه من ولد زيد بن علي العلوي، وكان منجما طرقيا ذكيا حروريا ماكرا داهية منحلا على رأي فجرة الخوارج، يتستر بالانتماء إليهم، وإلا فالرجل دهري فيلسوف زنديق. ظهر البصرة واستغوى عبيد الناس وأوباشهم، فتجمع له كل لص ومريب وكثروا، فشد بهم على أهل البصرة وتم له ذلك، واستباحوا البلد واسترقوا الذرية وملكوا، فانتدب لحربهم عسكر المعتمد، فالتقى الفريقان وانتصر الخبيث، واستفحل بلاؤه وطوى البلاد وأباد العباد، وكاد أن يملك بغداد، وجرت بينه وبين الجيش عدة مصافات، وأنشأ مدينة سماها المختارة في غاية الحصانة، وزاد جيشه على 100,000، ولولا زندقته ومروقه لاستولى على الممالك. وقد سقت من فتنته في دولة المعتمد، وكانت أيامه 14 سنة. قال نفطويه: كان أولا بواسط، ربما كتب العوذ فأخذه محمد بن أبي عون فحبسه ثم أطلقه، فما لبث أن خرج واستغوى الزنج، يعني عبيد الناس والذين يكسحون ويزبلون والذين يكسحون ويزبلون، فصار من أمره ما صار، وخافته الخلفاء، ثم أظفرهم الله به بعد حروب تشيب النواصي، وقتل ولله الحمد في سنة 70 و200 في صفر، وله 48 سنة. ولو أفردت أخباره ووقائعه لبلغت أو لا نعم قال ولو أفردت أخباره ووقائعه لبلغت مجلدا أو لبلغت
أول بلاغ مجلد.
نعم صلى الله عليه. قال: وكان مفرط الشجاعة جريا داهية، قد استوعب ابن النجار سيرته، رؤي أبوه أنه بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بولة أحرقت نصف الدنيا، وكانت أم الخبيث تقول: لم يدع ابني أحدا عنده علم بالري حتى خالطهم، ثم خرج إلى خراسان فغاب عني 2 سنة، وجاء ثم غاب عني غيبته التي خرج فيها، فورد علي كتابه من البصرة وبعث إلي بمال، فلم أقبله لما صح عندي من سفكه للدماء وخرابه للمدن. قلت: وكان أبوه داهية شيطانا كولده. فقال علي: مرضت وأنا غلام، فجلس أبي يعودني، وقال لأمي: ما خبره؟ قالت: يموت. قال: فإذا مات من يخرب البصرة؟ قال: فبقي ذلك في قلبي. قال: فبقي ذاك في قلبي. وقيل: مات أبوه بسامراء 31 و200. فقال علي الشعر مدح به وصار كاتبا، ودخل في ادعاء الإمامة وعلم المغيبات، وخاف فنزح من سامراء إلى الري لميراث في 49. قال الذهبي رحمه الله: قلت بعد مصرع المتوكل وابنه وأولئك الخلفاء المستضعفين المقتولين: نقض أمر الخلافة جدا، وطمع كل شيطان في التوثب، وخرج الصفار بخراسان، واتسعت ممالكه، وخرج هذا الخبيث بالبصرة، وفعل ما فعل، وهاجت الروم وعظم الخطب. ثم بعد سنوات ثارت القرامطة والأعراب، وظهر بالمغرب عبيد الله الملقب بالمهدي، وتملك، ثم دامت الدولة في ذرية الباطنية إلى دولة نور الدين رحمه الله. فادعى بعد الخمسين هذا الخبيث بهجر نعم فادعى بعد الخمسين هذا الخبيث بهجر أنه علي بن محمد بن الفضل بن حسين بن عبد الله بن عباس بن علي بن أبي طالب، ودعا إلى نفسه، فمال إليه رئيس هجر ونابذه قوم فاقتتلوا، فتحول إلى الأحساء واعتصم ببني الشماس، وإنما قصد البحرين لغباوة أهلها ورواج المخاليق عليهم، فحل منهم محل نبي وصدقوه بمرة، ثم تنكروا له لدبره نعم ثم تنكروا له لدبره فشخص إلى البادية يستغوي الأعاريب بنفوذ حيله وشعوذته. نعم نعم أحسن الله إليك. قال: فشخص إلى البادية يستغوي الأعاريب بنفوذ حيله وشعوذته، واعتقدوا فيه أنه يعلم منطق الطير، وجعل يغير على النواحي، ثم تمت له وقعة كبيرة هزم فيها وقتل كبراء أتباعه وكرهته العرب، فقصد البصرة فنزل في بني طبيعة، والتف عليه جماعة في 54، وطمع في ميل البصريين إليه، فأمر 4 فدخلوا الجامع يدعونهم إلى طاعته، فلم يجبه أحد، بل وثب الجند إليهم فهرب، وأخذ أتباعه وابنه الكبير وأمه وبنته فحبسوا، وذهب إلى بغداد فأقام 1 يستغوي الناس ويضلهم، فاستمال عدة من الحاكة بمخارقه، والجهلة أسبق شيء إلى أرباب الأحوال الشيطانية، ومات متولي البصرة، وهاجت الأعراب بها وفتحوا السجون، فتخلص قومه، فبادر إلى البصرة في رمضان 5، وحوله جماعة، واستجاب له عبيد زنوج للناس فأفسدهم وجسرهم، وعمد إلى جريدة فكتب على خرقة عليها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وكتب اسمه وخرج بهم في السحر لليلتين وكتب اسمه وخرج بهم في السحر لليلتين بقيتا من رمضان في 1000 نفس. فخطبهم وقال: أنتم الأمراء وستملكون، ووعدهم ومناهم، ثم طلب أستاذيهم وقال: أردت ضرب أعناقكم لأذيتكم لهؤلاء الغلمان. قال: هؤلاء أبقوا ولا يبقون عليك ولا علينا. فأمر غلمانهم نعم سيدنا أبقوا
أبقوا من الإباق يعني،
نعم هربوا
وهو
نعم
نعم
إذ أبق إلى الفلك المشحون
نعم
نعم أحسن الله إليك. قالوا هؤلاء أبقوا ولا يبقون عليك ولا علينا، فأمر غلمانهم فبطحوهم وضربوا كل واحد 500، وحلفهم بالطلاق ألا يعلموا أحدا بموضعه. وقيل كان ثم 15,000 عبد يعملون في أموال مواليهم، فأنذروا سادتهم بما جرى، فقيدوهم، فأقبل حزبه. نعم سيدنا، فأنذروا
جمع يعني
ساداتهم.
سادتي. نعم
نعم أحسن الله عليك.
نعم
فأنذروا ساداتهم بما جرى، فقيدوهم، فأقبل حزبه، فكسروا قيودهم وضموهم إليهم. فلما كان يوم الفطر ركز علمه وصلى بهم العيد، وخطبهم وأعلمهم أن الله يريد أن يمكن لهم ويملكهم، وحلف لهم على ذلك، ثم نزل فصلى بهم، ثم لم يزل ينهب ويغير ويكثر جمعه من كل مائق وقاطع طريق، حتى استفحل أمره وعظمت فتنته، وغنم الخيول والسلاح والأمتعة والأموال والمواشي، وصار من الملوك، وصار كلما حاربه عسكر وانهزموا فر إليه غلمان العسكر، فحشد له أهل البصرة في ذي القعدة من العام، والتقوا فهزمهم وقتل منهم مقتلة، ووقع رعبه في النفوس، فوجه الخليفة جيشا فما نفعوا. ثم أوقع بأهل الأبلة في سنة 6 وأحرقها، فسلم أهل عبادان بأيديهم وسالموه، فأخذ عبيدهم وسلاحهم، ثم أخذ الأهواز فخافه أهل البصرة وانجفلوا، فأخذها بالسيف في شوال سنة 57 وقت صلاة الجمعة، وهرب جندها فأحرق الجامع بمن حوى، ولم تزل الحرب بينه وبين الموفق سجالا. واستباح واسطة في سنة 64 وحصل للخبيث جواهر وأموال، فاستأثر بها، فأنكر عليه المتقشفون من أصحابه، وذكروا له سيرة أبي بكر وعمر، فقال ليس فيهما قدوة، وادعى أنه هو عبد الله المذكور في قل أوحي، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمتاز عليه إلا بالنبوة، وزعم أنه تكلم في المهد صيح به يا علي، فقال يا لبيك. وكان يجمع اليهود والنصارى يسألهم عما في التوراة والإنجيل من ذكره، وهم يسخرون منه ويقرؤون له فصولا فيدعي أنها فيه. وزاد من الإفك فنفرت منه قلوب خلق من أتباعه ومقتوه، ولم يجد لجيشه لما كثروا بدا من أرزاق، فقرر للجندي في الشهر 10 دنانير، فحسد قواده الفرسان، وشغل بإنشاء الأبنية وفتر عن الزنجي، فهموا بالفتك به، وأنشأ القائد الشعراني مدينة منيعة فأخذت، وهرب الشعراني وأنشأ سليمان بن جامع مدينة سماها المنصورة، وحصنها ب5 خنادق، وطولها فرسخ فأخذت، ونجى ابن جامع، وبقي الموفق يكرم كل من فر إليه ويخلع عليهم، وكتب إلى الخبيث يدعوه إلى التوبة من ادعاء مخاطبة الملائكة ومن تحريفه القرآن وضلالته، فما أجاب بشيء، وحصن مدينته المختارة التي بنهر أبي الخصيب، حتى بقيت يضرب بها المثل، ونصب فيها المجانيق والأسلحة بما بهر العقول، وبها نحو 200,000 مقاتل، فما قدر عليها الجيش إلا بالمطاولة، وأنشأ تلقاءها الموفق مدينة وسكنها، ولم يزل إلى أن أخذ المختارة، فهرب الخبيث فهرب الخبيث إلى مضائق في نهر أبي الخصيب لا تصل إليها سفينة ولا فارس، ثم برز في أبطاله وقاتل أشد قتال، وهو يقول وعزيمتي مثل الحسام، وهمتي نفس أصول بها كنفس القسور، وإذا تنازعني أقول لها اسكتي، قتل يريحك أو صعود المنبر. قال أحمد بن داود بن الجراح الكاتب: وصاحب الزنجي هو علي بن محمد بن عبد الرحيم بن رجب من أهل الري، له حظ من الأدب، وهو القائل: أما والذي أسرى إلى ركن بيته حراجيج بالركبان مقورة. نعم نعم حراجيج بالركبان مقورة حدبا، لأدر عن الحرب حتى يقال لي قضيت زمام الحرب، فاعتجر الحرب. وله إلى الخليفة: بني عمنا إنا وأنتم أنامل، تضمنها من راحتيها عقودها، بني عمنا لا توقد نار فتنة، بطيء على مر الزمان خمودها، بني عمنا وليتم الترك أمرنا، ونحن قديما أصلها وعديدها.
نعم جزاكم الله خير.
اللهم آمين وإياكم سيدي، صلى الله عليكم.
آمين جميعا. تفضل شيخ شريف.
السلام الله عليكم سيدنا. بسم الله
عليكم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال: الزيدي الأمير صاحب جرجان الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب العلوي، فجده إسماعيل هو أخو نعم هو أخو الست نفيسة. ظهر هذا في سنة 50 و200 وكثر جيشه واستولى على جرجان نعم واستولى على جرجان وتلك الناحية، واستفحل أمره وهزم جيوش الخلفاء، ثم أخذ الري وصاهر الديلم وتمكن وعظم وامتدت أيامه إلى أن توفي في شهر شعبان سنة 70 و200، فتملك بعده أخوه محمد بن زيد، فطالت أيامه وظلم وعسف إلى أن قتل رحمه الله قبل 90 و200. قال رحمه الله خالد بن أحمد: الأمير أبو الهيثم الذهلي صاحب ما وراء النهر له آثار حميدة ببخارى أكرم بها المحدثين وأعطاهم، وطلب من البخاري رحمه الله أن يحدث بقصره بالصحيح ليسمعه أولاده، فأبى فتألم وأخرجه من بخارى. ثم إنه والى يعقوب الصفار وخرج على بني طاهر، ثم حج سنة 69 فأخذ وسجن ببغداد حتى مات. روى عن ابن راهويه وعبيد الله القواريري وجماعة، روى عنه سهل بن شاذويه وابن أبي حاتم وابن عقدة وأحمد بن محمد المنكدري وجماعة، آخرهم عبد الرحمن بن حمدان الجلاب، وكان يمشي في الطلب ولا يركب، وأنفق في ذلك 1000 درهم. مات سنة 70 و200. قال رحمه الله: كربزان المحدث المعمر البقية أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي البصري ثم البغدادي، ولقبه كربزان بتقديم الرأي. سمع يحيى بن سعيد القطان ومعاذ بن هشام وسالم بن نوح ووهب بن جرير وطائفة، حدث عنه ابن صاعد ومحمد بن مخلد وإسماعيل الصفار وحمزة الهاشمي وأبو جعفر ابن البختري وعبد الله بن إسحاق الخراساني وعدة. قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي تكلموا فيه، وسألت أبي عنه فقال: شيخ. وقال الدرقطني: ليس بالقوي. قلت: مات يوم الأضحى سنة 71 و200 من أبناء 90. وكربزان بضم الكافي ثم راء ساكنة ثم موحدة مضمومة ثم زاي. وقع لي من عواليه، وقد روى عنه أبو عوانة في صحيحه قال: أخبرنا عز الدين إسماعيل بن عبد الرحمن المرداوي نعم قال أخبرنا عز الدين إسماعيل بن عبد الرحمن المرداوي قال أخبرني الإمام عبد الله بن أحمد سنة 16 و600 قال أخبرنا هبة الله بن الحسن الدقاق قال أخبرنا عبد الله بن علي الدقاق قال أخبرنا أبو الحسين ابن بشران قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء أراه عن مطرف عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لغيره: هل صمت من سرار هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطر الناس أو أفطرت فصم يومين. قال رحمه الله:
إذا أفطر الناس أو قال أفطرت.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قال: فإذا أفطر الناس أو قال أفطرت فصم يومين. قال محمد بن أحمد بن أبي المثنى: يحيى بن عيسى ابن هلال الحافظ المفيد شيخ الموصل أبو جعفر التيمي الموصلي نسيب أبي يعلى الموصلي وخاله، ولد سنة نيف 80 و100. وسمع أبا بكر السكوني وعبد نعم وسمع أبا بكر السكوني وعبد الوهاب بن عطاء وجعفر بن عون ومحمد بن عبيد وأخاه يعلى بن عبيد وأبا النضر ومحمد بن القاسم الأسدي، وينزل إلى أحمد بن حنبل ونحوه. حدث عنه ابن أختي، عفوا سيدنا أحسن الله عليكم، وينزل إلى أحمد بن حنبل ونحوه. حدث عنه ابن أخته أبو يعلى ومحمد بن العباس بياع الطعام، ويزيد بن محمد ابن إياس الحافظ، وعبد الله بن جعفر بن إسحاق الجابري وآخرون، وعامة جزء الجابري عنه. قال ابن إياس: كان من أهل الفضل والفقه ومن آدب من رأينا من المحدثين، كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يكرمونه، إلى أن قال: وكانت الرحلة إليه بالموصل بعد علي بن حرب، سمعته يقول: خرج أحمد بن حنبل يوما فقمت فقال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار؟ فقلت: إنما قمت إليك ولم أقم لك. فاستحسن ذلك. توفي في شوال سنة سبع وسبعين ومئتين. قال: أخبرنا ابن الخلال، قال أخبرنا ابن المقير، قال أخبرنا عبد الحق، قال أخبرنا ابن العلاف، قال أخبرنا أبو الحسن الحمامي، قال حدثنا محمد بن العباس، قال حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي المثنى، قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. متفق عليه. قال رحمه الله: علان، روى له النسائي. الإمام الحافظ المتقن النبيل أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ابن المغيرة المخزومي المصري علان. سمع آدم بن أبي إياس وخلاد بن يحيى وسعيد بن أبي مريم وعبد الله بن يوسف التنيسي وأبا صالح، وعنه أبو جعفر الطحاوي وزكريا خياط السنة وأبو علي بن حبيب الحصائري وأبو بكر بن زياد وأبو علي بن فضالة وأحمد بن مسعود الزنبري ومحمد بن يوسف الهروي وآخرون. قال الطحاوي: توفي في شعبان سنة 72 و200. قلت: أغفله بن يونس. قال النسائي: في اليوم والليلة. حدثنا زكريا السجزي قال حدثنا علي أحسن الله عليكم سيدنا قال حدثنا زكريا السجزي قال حدثنا علي بن عبد الرحمن فذكر حديثا وهو من أنزل مال النسائي. قال رحمه الله النفيلي الصغير، روى له النسائي. الإمام المحدث أبو محمد علي بن عثمان ابن محمد بن سعيد بن عبد الله بن عثمان ابن نفيل النفيلي الحراني نسيب أبي جعفر الحافظ النفيلي. سمع يعلى بن عبيد وعلي بن عياش وخالد بن مخلد القطواني وأبا مسهر الغساني وعدة، وعنه النسائي وقال: لا بأس به. ومحمود بن محمد الرافعي وابن صاعد وأبو عوانة والقاضي أبو محمد بن زبر وآخرون. توفي سنة 72 و200. قال رحمه الله الكلاعي، روى له النسائي. الشيخ المحدث الحافظ أبو موسى عمران بن بكار بن راشد الكلاعي البراد الحمصي المؤذن. سمع محمد بن حمير السليحي وأبا المغيرة الخولاني وأحمد بن خالد الوهبي عفوا سيدنا صلى الله عليكم وأبا المغيرة الخولاني وأحمد بن خالد الوهبي وعتبة بن السكني وأبا اليماني ولم يرحل في الحديث. حدث عنه النسائي وقال: ثقة. وأبو بكر بن أبي عاصم وأبو عوانة وأبو محمد بن وأبو محمد بن زبر وخيثمة بن سليمان وآخرون، توفي أيضا سنة 72 و200. قال رحمه الله القنطري، روى له ابن ماجة، الإمام المحدث أبو الحسن علي بن داود بن يزيد، نعم، علي بن داود بن يزيد التميمي، نعم، التميمي البغدادي القنطري الأدمي الحافظ. سمع محمد بن عبد الله الأنصاري وآدم بن أبي إياس وعبد الله بن صالح الكاتب وسعيد بن أبي مريم وطبقتهم. حدث عنه ابن ماجه وإبراهيم الحربي رفيقه والهيثم الشاشي ومحمد بن أحمد الحكمي وإسماعيل الصفار وآخرون، وثقه أبو بكر الخطيب، توفي سنة 72 أيضا و70 و200. الوراق، الإمام الحجة الورع الغازي فارس الإسلام عيسى بن جعفر الوراق البغدادي، سمع أبا بدر وشبابة، وعنه المحاملي وابن المنادي وإسماعيل الصفار، توفي سنة 2 أيضا. قال رحمه الله العطار، الشيخ المحدث الحجة أبو علي الحسن بن إسحاق بن يزيد البغدادي العطار، البغدادي العطار، يروي عنه عمر بن شبيب
يروي عن،
عفوا سيدنا، حسن الله عليكم، وأيضا المسلي،
نعم
حسن الله عليكم سيدنا، يروي عن عمر بن شبيب المسلي وزيد بن الحباب والحسن بن موسى الأشيب ومحمد بن بكير الحضرمي وأبي نعيم وعدة. روى عنه محمد بن مخلد وأبو العباس الأصم وإسماعيل الصفار. وقال الخطيب ثقة. قال ابن قانع مات في صفر سنة 72 و200. قال الخطيب أخبرنا أبو سعيد الصيرفي قال حدثنا الأصم قال حدثنا الحسن بن إسحاق العطار قال سمعت عبد الرحمن بن هارون، نعم، قال سمعت عبد الرحمن بن هارون يقول كنا في البحر سائرين إلى إفريقية، قال فركدت علينا الريح فأرسينا إلى موضع يقال له البرطون، ومعنا صبي صقلبي يقال له أيمن، معه شص يصطاد به السمك، فاصطاد سمكة نحو من شبر أو أقل، فكان على صنيفته اليمنى مكتوب لا إله إلا الله، وعلى قذالها وصنيفة أذنها اليسرى مكتوب محمد رسول الله، وكان أبين من نقش على حجر، وكانت السمكة بيضاء والكتابة سوداء كأنه كتب بحبر. قال فقذفناها في البحر ومنع الناس أن يصيدوا من ذلك الموضع حتى أوغلنا، أو منع الناس،
ربما هذا أو هذا،
نعم،
أو ومنع الناس أن يصيدوا، يعني امتنع.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال أنبأنا المسلم بن محمد قال أخبرنا الكندي قال أخبرنا القزاز قال أخبرنا أبو بكر الخطيب فذكرها. قال رحمه الله إبراهيم بن أورمة، الإمام الحافظ البارع أبو إسحاق الأصبهاني مفيد الجماعة ببغداد، حدث عن محمد بن بكار بن الريان وصالح بن حاتم بن وردان وعاصم بن النضر وعبيد الله بن معاذ وعباس العنبري وعمر بن علي الفلاس وطبقتهم. روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا ومحمد بن يحيى بن منده وأبو بكر بن الباغندي وآخرون. قال الدارقطني هو ثقة حافظ نبيل. وقال أبو الحسين ابن المنادي ما رأينا في معناه مثله، مرض وكان ينتخب على عباس الدوري. قال أبو نعيم الحافظ فاق إبراهيم بن أورمة، فاق إبراهيم بن أورمة أهل عصره في المعرفة والحفظ، وأقام بالعراق يكتبون بفائدته. قلت لم ينتشر حديثه لأنه مات قبل محل الرواية، عاش 55 سنة. قال ابن المنادي مات في أواخر سنة 66 و200 رحمه الله. قال أخبرنا عمر بن عبد المنعم، قال أخبرنا ابن الحرستاني، قال أخبرنا ابن المسلم، قال أخبرنا ابن طلاب، قال أخبرنا ابن جميع، قال حدثنا طاهر بن محمد بالبصرة، قال حدثنا الحسن بن علي السراج، قال حدثنا إبراهيم بن أورمة، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، أي وصال الصوم.
نعم،
أحسن الله عليك سيدي.
مواصلة الصوم، أن يصوم يومين، يصوم ثلاثة، يصوم أربعة، لا يفطر فيها،
أحسن الله عليكم سيدي، جزاكم الله.
وهو مختلف فيه. والراجح والله أعلم أنه خلاف الأولى.
أحسن الله عليكم سيدي.
آمين.
قال رحمه الله: سليمان بن سيف روى له النسائي، ابن يحيى بن درهم، الحافظ الكبير أبو داود، الحراني الطائي مولاهم محدث حران، سمع يزيد بن هارون وجعفر بن عون. نعم، عفوا سيدنا.
نعم،
حسن الله عليكم سيدنا. سمع يزيد بن هارون وجعفر بن عون وسعيد بن عامر وبكر بن عبد الله السهمي والحسن بن محمد بن أعين ووهب بن جرير ومحاضر بن المورع ويعقوب بن إبراهيم بن سعد وطبقتهم، وعني بالعلم الشريف وبرع فيه وجوده. روى عنه النسائي كثيرا وقال: ثقة، وأبو عروبة وأبو عوانة ومكحول البيروتي وأبو نعيم ابن عدي ومحمد بن المسيب الأرغياني وأبو علي محمد بن سعيد الحراني وأحمد بن عمرو الرملي وهاشم بن أحمد ابن مسرور وحفيده أحمد بن محمد بن سليمان وعدة. قال ابن عقدة: مات في شعبان سنة 72 و200. قال أخبرنا عمر بن عبد المنعم، قال أخبرنا عبد الصمد ابن محمد حضورا، قال أخبرنا علي بن المسلم، قال أخبرنا أبو نصر ابن طلاب، قال أخبرنا أبو الحسن ابن جميع، قال حدثنا هاشم بن أحمد أبو الوليد النصيبي، قال حدثنا سليمان بن سيف، قال حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد، قال حدثنا عزرة ابن ثابت عن عمرو بن دينار قال حدثني ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: هذا حديث حسن عال في الموافقات، أخرجه النسائي عن سليمان بن سيف. ومات فيها أحمد بن عبد الجبار العطاردي وأحمد بن عصام وأبو عتبة الحجازي وأحمد بن مهدي ابن رستم ومحمد بن عبد الوهاب الفراء ومحمد بن عبيد بن المنادي ومحمد بن عوف الطائي. أكمل سيدنا.
نقف هنا إن شاء الله.
أحسن الله عليكم سيدنا، جزاكم الله خير.
الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.